أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في المسألة 32 من مسائل النكاح، وهي جواز النظر بالنسبة إلى المحارم. يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن محارمه كله عدا العورة، كما يجوز للمرأة أيضا أن تنظر إلى جميع بدن محرمها عدا العورة. وما ذكر من عدم الجواز فتوى أو احتياطا إنما هو بالنسبة إلى الرجال الأجانب عنها، لا بالنسبة إلى محارمها. الدليل أو الأدلة التي استدلوا بها على جواز النظر، واحد من عدها قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعول أو جميع الأرحام ومن ألحق بهم. وتقدم أن السيد الكوئي وغيره من الفقهاء قالوا أن المراد بزينتهن التي لا تبديها إلا لأرحامهن هي مواضع الزينة. أشكلنا عليه إذن لماذا سابقا تقول بأنها مو معلوم أن المراد منها مواضع الزينة، وأن جواز الإبداء يلازم جواز النظر، وأشكلنا عليه بأنك سابقا لم تقل كذلك، واعتذارك بالتعدي باللام موجود في إلا ما ظهر منها أيضا. مقصود أن الآية في نفسها وهي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، زينتهن مواضع الزينة، ظاهر الآية هذا. إحنا ما نجي حينما تأتينا الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن نروح نطلع باللغة معنى الزينة، لا، كنا نروح نطلع معنى زينتهن، نشوفهم شو يقولون، يقولون الشعر موضع الزينة، يقولون كذا كذا الوجه والكفين، يقولون موضع الزينة. فالآية في نفسها ظاهرة في أنه أنت أيها المرأة لا تبدين مواضع زينتك إلى كل أحد إلا لأرحامك، مواضع الزينة. مضافا إلى أن نفرض أنه الآية مو ظاهرة في نفسها، فسرت في الروايات بمواضع الزينة إلا ما ظهر منها، بالرواية تقول أنه الوجه والكفين، يعني زينة الوجه والكفين. هل أن الساعدين من المرأة من الزينة التي قال الله تعالى لا يبدينهن إلا لا تبديها إلا لأرحامه؟ قل نعم. فأنت أيها المرأة لا تبدين الزينة، يعني تبدي الساعدين، ساعدين الزينة، وما دون الخمار، كل محاسنها التي تكون دون الخمار، محاسنها التي تكون دون الخمار كل جزء من أجزاء بدني عدا العورة، هذا المراد. هم الآية في نفسها، هم الآية مع هم الآية في نفسها بعتبار أنه اللغة يقولون أن المراد من الزينة مواضع الزينة، هم أنه فسرت في الروايات بأن المراد من الزينة مواضع الزينة. هسا الشيخ المكارم أمس تعدينا موضع ذكر كلامه ورجعنا وما كان المعنى الذي ذكرناه واضحا، نقول الآن أن ما مما ذكرناه من أن الزينة هي مواضع الزينة الذي هو مستفاد من ظهور الآية في نفسها ومستفاد من ظهور الآية مع تفسيرها بالروايات، يتبين لنا أن تفسير الزينة أن تفسير الزينة الذي تقدم كله بالدلالة المطابقية، كله بالدلالة المطابقية. حماتن اللغة حماتن ما فصل في الرواية دلالة مطابقية لمواضع الزينة. الشيخ المكارم حفظه الله وشافاه وعافاه ودفع عنه كل سوء وبلاء يقول أن المراد من الزينة بدي مواضع الزينة لكن مو بالدلالة المطابقية بالدلالة الالتزامية. شلون؟ أن تفسير الزينة بمواضع الزينة يقول من باب الدلالة الالتزامية لا أن الزينة بمعنى مواضع الزينة خلاف ما قلنا. فإن خل أكمل بعدني ما كملت ما قال ما يخالف أقول. فإن المجاز أو الحاز مغالب مخالف للأصل. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن يعني مواضع زينة تقدير العبارة لا يبدين مواضع الزينة هذا خلاف الأصل. شنو الذي لا يبدين زينتهن زينتهن ياهو مو مواضع الزينة شنو ليه شنو مو مواضع الزينة ياهو كزينتهن الكحل والخاتم والسوار والدملج والخلخال بني مواضع الزينة الذي تبديها يعني تبدي الخلخال هذا لازم هو شنو تبدي فتقسم من رجلها تبدي الكحل يعني تبدي وجهها لازمه تبدي الخف يعني تبدي كفها تبدي القلادة يعني تبدي بعض صدرها تبدي الدملج المعضد يعني تبدي الكف هذا الذي يجوز إبداؤه وهذا دلالة الآية عليه بمقتضى الدلالة الالتزامية من دلالة المطابقية. بس فرد واحد يجينا يقول نخص أنتوا تردون تقولون بأن المراد من الزينة مواضع الزينة بالدلالة المطابقية كانت مثل ما تقولون يوم الدلالة شنو فرق أي فرق بينهما؟ أكو فرق. الفرق يستنتج ويستحصل الشيخ المكارم حفظه الله مما بعد فيما بعد يقول شنو الآية التي استدل بها الأصحاب كلهم يجوز قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لأرحامهن ما استثنى شيء من الزينة اللي هي مواضع زينة كل شيء ما استثنى فلذا يقولون هذا الحكم همات مو أنه فر الشيء مثلا بعضهم يقولون بلا خلاف شهيد في المسالك محدث البحراني صاحب الجواهر غيرهم سيد الحكيم بلا خلاف يقولون بل هو من الضروريات طبعا عندما يكون من الضروريات إنما هو مع عدم التلذذ والريبة هذا خليه يكون في ذهننا لأنه أهم شيء مع عدم التلذذ والريبة يجوز الضرر جميع البدن مع عدم التلذذ والريبة الشيخ المكارم حفظه الله يقول له الآية مدل على الذين على ما يقولونه هم ليش؟ لأن الآية تقول يجوز لهن إبداء الزينة الزينة خصوص ما تتزين به كحل وخاتم ودملج وغلاد وخلخال إذن وتدل بالدلالة الالتزامية على جواز هذه المواضع أكثر ظهر صدر بطين ورك ما شابه ذلك أبدا ما يجوز مدل عليه بس على قدر مدل عليه الآية وكذا يقول قيل احنا اللي كاتبين ان الآية المباركة لا تدل على مقالة المشهور التي هي جواز النظر الى جميع بدن المحرم عدا العورة ذلك بان الآية دالة على جواز إراءة الزينة الباطنة طبعا الزينة على قسمها زينة ظاهرة الذي يجوز إبداءها لكل احد شنو الزينة الظاهرة الذي يجوز إبداءها لكل أحد الكحل والخاتم بلي أكو روايات قالت الكحل والخاتم لكن أكو روايات هم قالت الوجه والكفين هذا الكحل والخاتم دلالة دلالة شنو التزامية الوجه والكفين دلالة دلالة مطابقية مضافا إلى ما يقولونه أهل اللغة من أن إلا ما ظهر منها يعني للوجه والكفين وأنهما من الزينة أو كل شيء. خب المراد من الزينة الباطنة شنو؟ وأما لأن الآية دالة على جواز إراءة الزينة الباطنة، المصرح بها في الروايات وهي كالقلادة، طبعا هاي القلادة مذكور في رواية أبي خديجة الذي رويت في تفسير القمين الذي ما رواها المشايخ اللي هي ضعيفة، ما علينا الساء ما يخالف، كالقلادة والدملج. الدملج المعضد من الحلي في العين، في كتاب العين وفي الصحاح الدملوج المعضد، وكذا الدملوج لسان العرب دملوج الشيء إذا سواه وأحسن صنعه، والدملج والدملوج المعضد من الحيل معضد، والخلخال والسوار الذي هو على الدملج، فلا يجوز إظهارها إلا للمحارم. ومن الواضح أن جواز إظهار هذه الزينة ملازم لجواز رؤية محلها فقط، مجرى البدن عدا العورة. ومن الواضح أن تفسير الزينة بمواضع الزينة باب الدلالة الالتزامية، لأن الزينة غير على مواضع الزينة، هذا كل خلاف ما هو ظاهر الآية وخلاف ما فسرت فيه الآية. احنا ما نقول بأنه إذا فسرت الآية بالخاتم والكحل والخلخال والدملج والسوار ما نقول ذاك مو صحيح، ذاك مو صحيح. الآية هم دلت على أن المراد من الزينة مواضع الزينة بالدلالة المطابقية وبالدلالة الالتزامية، ماكو مانع من أنه تكون الزينة المرادة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن المواضع الزينة وما تتزين به المرأة، شو المانع؟ ليش نخص بخصوص ما تتزين به المرأة من كحل وخلخال ومعضد وخاتم وقلادة؟ ليش هالتخصيص؟ ليش هذا نتاج من التخصيص الذي هو تخصيص تبرعي، تخصيص تبرعي خلاف ظاهر الآية. هسه في الأمثل ما كان عندي الآن أخذه وياه، يقول إحنا كنا نفسر الآية بما يقتضيه ظهورها، والذي يقتضي ظهورها هو هذا الذي نقوله، وين يقتضي ظهورها هذا الذي نقوله إحنا؟ كليش أهل اللغة يقولون بأنه الزينة الشعر، الزينة الواجه، الزينة الكفي، عن مواضع الزينة؟ هسه بعض الروايات تدل عليه بالدلالة الالتزامية خبر، فنقول ثانيا أنه نخص الزينة بما تتزين به المرأة، هذا تقييد تبرعي. نعم معنى اللغوي وما فسر، والمعنى الشرعي الذي هو الروايات المفسر.
هو المتعارف.
الآن أهل اللغة أنت لا تكتب زينة، اكتب زينتهن، شوف شو يقولون أهل اللغة. اكتب زينتهن. شنو يقولون أهل اللغة؟ بمواضع الزينة. ولذا يجب الزينة غير ما زينتهن، هذا مو هسه يراجعوا، هذا بالليل وقت اللي واحد يطالع يراجع مو هسه زينتهن. شو يقولون هسه؟ روح مو معنى فسرت في الروايات بمواضع الزينة، شنو ليس المواضع مواضع الزينة إلا بالدلالة الالتزامية؟ شنو أقول الروايات تقول على الساعدين دلالة مطابقية، ما تحت الخمار دلالة مطابقية. شنو استعمال اللغوي؟ دلالة مطابقية ملتزامية. شنو استعمال لغوي؟ دلالة مطابقية. عندنا هو يقول تأسست من ذي فيختص بما دلالة مطابقية، شنو نسوي ما تحت الخمار؟ شنو الروايات التي وردت في جواز أن ينظر الرجل إلى محاسن ودار أن يتزوجها؟ يقول المحاسن وهو يذكرون شعر كذا 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 الصفات المطلوبة من المرأة،
كذا خصوص ما تتزين به المرأة. خب هذا التكمل الذي احنا امس كملناه ما كانت واضحة. طبعا باكر ما اكفت شيئا من ضيف الى الشغل الذي يقوله في الامثال في كتاب تفسيره، يقول نفسرها بما هو ظاهرها ثم يفسرها بما هو خلاف الظاهر. هذا بالنسبة إلى الاستدلال بالآية المباركة. ثم بعدنا استدلنا بقوله تعالى بالنسبة إلى نساء النبي آبائهن وكذا، هذا استدلال بالدليل الثالث وهو معتبرة السكوني أيضا تقدم، وتقدم أيضا استدلال بالدليل الثالث وهو الرواية الواردة في جواز تغسيل الميت المحرم، يجوز له أن يغسل محرمه إن لم يكن معه زوج أو زوجة. الروايات هاي سمعت معتبرة عبد الله بن نسان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، امرأته ما هي وياها، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به أرحاما، وتلف على يدها خرقة. الصحيحة الأخرى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ويصب الماء، أو بمعنى إن لم يكن، مثل ما في الرواية ولا تقيد الرواية الأولى، إذا ما كن امرأته ويا ذاك الوقت تغسله قرابته. الشيخ المكارم حفظه الله يقول بأنه هذه الروايات مثل ما أمس تفضل السيد واردة في حال الضرورة لذكر السفر في غير واحد منها، وإحنا كلامنا في غير حال الضرورة. أنوار الفقهاء جزء الأول 59. طبعا أنوار الفقهاء أكو اثنينها، واحدة مع الشيخ حسن كاتب الغطاء، وأنوار الفقهاء الذي ذكره الشيخ المكارم. إحنا نقول لو كانت هذه الروايات واردة في حال الضرورة، لو كانت الضرورة مجوزة لكانت الضرورة مجوزة أن يغسل غير المحرم امرأة ليست محرمة، ليست محرما له. ماتت امرأة ليس زوجها معها، ليس معها ذات محرم، ماكو معها رجل محرم معها، شو يسوون؟ تدفن بلا غسل. إذا الضرورة مجوزة، والضرورة كان جوزت للرجل الأجنبي أن يغسلها، ماكو شيء، مو ضرورة. لا، هذا حكم مرتب أنه إن كانت هناك زوجته معه لا، ليس للمحرم، وإلا تكون الزوجة فحينئذ المحرم يغسله، ودار على جواز النظر. هذا إشكال الشيخ المكارم حفظه الله وجوابه. هذا الدليل الثالث الذي ذكر على جواز أن يوصل أن ينظر المحرم إلى المحرم حينما يغسل، يستر العورة لا يستر العورة ما شابه ذلك، بالآخر يغسل ينظر إلى جميع البدن، وقد يخلي خلق على العورة، هذا شيء آخر، هذا بحث ثاني ما لنا دخل به. الدليل الرابع الذي ذكروه الأصحاب السيرة القطعية من زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، فإن الأم لا تتحجب من ولدها ولا الأخت من أخيها، وهكذا بقية المحارم، ولا يعاملوهم معاملة الأجانب، لا هن يعاملنهم معاملة الأجانب، لا هم يعاملوهن معاملة الأجانب. وكانت هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام من غير نكير، فيدل ذلك على جواز النظر إلى وجه وشعر المحرم وبدنها كله عدا العورة من غير تلذذ وريبة. بعدين يقولون فالحكم من لا خلاف فيه، ما حد مخالف. وإن نسب إلى العلامة المنع من ذلك في الجملة. العلامة الناصر صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر قال العلامة في القواعد في آخر حد المحارب بالنسبة عن نسب إلى العلامة المنع من ذلك في الجملة، وإلى آخر غير العلامة المنع من النظر إلى ثدي المحرم حال الرضا. العلامة رحمة الله عليه في القواعد جزء 3 صفحة 572 في آخر حد المحارب، وكذا في ظاهر التحريم جزء 5 صفحة 378 أنه ليس للمحرم، هكذا قال ليس للمحرم التطلع في العورة. محرم ما له حق أن يتطلع في عورته، هذا واضح ما لنا كلام فيه. ليس للتطلع في العورة والجسد عاريان، ليس له التطلع، والتطلع قلنا سابقا لعل مراده من التطلع هو النظر بشهوة، وإلا لعبر بالنظر، هذا احتمال، على أنه هو نفسه رحمة الله عليه في القواعد جزء 3 صفحة 6 في أول كتاب النكاح قال ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة يجوز النظر إلى محارمها عدا العورة. هو صراحة بالتذكرة أيضا قال يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة كله بس استثنى. هسا معلن ذاك الذي نقل عدم جواز النظر إلى الثدي حال الرضا، هذا يأتينا فيما بعد. قالوا ولكن هذا الدليل، العفو، هذه السيرة التي لم يخالف أحد من الأصحاب، لم يخالف، ذكر في المسالك، ذكر في الحدائق، ذكر في المستمسك، ذكر في الجواهر، بل هو من الضروريات، لم يخالف أحد، دليلهم السيرة. الشيخ المكارم حفظه الله يقول مناقشا في السيرة التي ادعيت على جواز النظر في أنوار الفقاهة جزء 1 صفحة 61، مناقشا بالسيرة، سيرة ماكو جفل ده، لا ماكو نهج السيرة. طبعا غير الشيخ المكارم هم آخرين ذكروا، ومنهم من تعرفونه، من أنه نحن نرى تستر الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات عند نزع ثيابهن بحيث يعد النظر إليهن منكرا. تستر، والتستر احنا ما قلنا بأنه لا يجوز التستر، يجوز لها أن تستر، كلام في أنه الابن و العام والخال وما شابه ذلك لا يعاملونها معاملة المرأة الأجنبية الذي لا يجوز النظر إلى بدنها، يعاملونها معاملة النساء التي يجوز النظر إلى بدنهن. والآية المباركة ما استثنت شيء من زينتهن، ما استثنت شيء. هذه إذا هن يتسترن، كثير من الآن أمهات الزوجات بعضهن يتسترن من نسيبهن، قل لا مجوز يتسترن، هذا يدل على عدم جواز، حتى بعض وجهن هم يظهرن أمام نسيبهن، رحل أنه زوج بيتها نسيبها، هذا ما يدل على عدم السيرة. فإنه لا شك في جواز هذا التستر، فإنه كتستر بعض أمهات الزوجات وعدم إبداء حتى بعض وجوههن فيه نوع من احترام للزوجة وما شابه ذلك، ما يدل على عدم جواز النظر. السيرة الذي بحيث أنه صاحب الجواهر يعبر عنه بالضروريات، ضروريات الدين، ضروريات الفقه. بعض الأصحاب ذكر جواز اللمس، واضح من جواز اللمس وأنه فر الشيء. طبعا وقت يقول يجوز النظر ويجوز، مو ذاك النظر الذي يكون مع الشهوة والريبة، أو اللمس الذي يكون مع الشهوة والريبة، بعد هنا المعرض محل الكلام النظر الذي يكون من دون تلذذ أو ريبة، بل ليس له إذا وجود واحد من عندهم بلا كلام يحرم، وليس عليه السير، بل السير فيه على عدم الجواز، مصير على الجواز إذا بعد تلذذ والريبة. هذا محل الكلام. مفروض الكلام كلام الأصحاب إنما هو جواز النظر، النظر المحرم إلى محرمه مع عدم التلذذ والريبة. هسا من هذا الصوب الثاني يجون بعض الأشخاص يقولون بأنه لا، النظر النظر المحرم إلى محرمه ما يمكن أن يكون مع التلذذ والريبة، ما يمكن، ما يمكن، ماكو داعي لقيد مع عدم التلذذ والريبة، يجوز، ما يمكن، ما يعقل، شلون ما يعقل، ليش ما يعقل؟ يستشهدون على ذلك بما في فتح الباري لابن حجر جزء سبعة، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الأوزاعي أن مهرا أنزي على أمه فامتنع. ما يكون له شهوة على الأم، ما يكون له شهوة على البنت، أخت. فأدخلت هذه الأم في بيت وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى، فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه. بأسنانه من أصله، وكذا ذكر ذلك، هذا طبعا ذكر فتح الباري، ذكر عن أبو عبيدة في كتاب الخيل، احنا راجعنا نفس كتاب الخيل الذي هو لأبي عبيدة في اسمه أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، وأخبارها لابن الكلبي صفحة 10. وحدث أبو يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال كنا بالساحل، ساحل ياهو، طبعا في الهامش يذكرها بنفس الكتاب، يقول متى ما ذكر العرب هذا الاسم بغير قيد فإنما يعنون به بلاد فلسطين، يعني كانوا في فلسطين، فجيء بفحل في المص في اللغة المصرية يعبر عنه بالطوقة لحد الآن، لينزى على أمه، لينزي على أمه، فأبى، فأدخلوها بيتا وألقوا على الباب سترا وجللوها بكساء، وقال فلما نزع عليها وفرغ شم ريح أمه قال فوضع أسنانه في أصل ذكره فقطعه ومات. يعني ما يفعل في الروايات، احنا مراجعنا أنه الخمرة قد تقوده إلى الزنا بمحارمه، يعني في غير حال الخمرة قنو لا، ما يصير، مو واقع، لكن إذا شرب الخمر وفق على قد يتعدى على محارمه فيزني به، بس هذا شيء. في هامش هذا الكتاب يقول وفي كتاب المجالس والأفضاد المنسوب للجاحظ قصة تماثل هذه الحكاية، ونصها قال شيخ من بني قشير كنا في نتاج فامتنع فرس من حج فشددنا عينه فنزع عليها فلما فرغ فتحنا العصابة فرأى الحجر وكانت أمه فعمد إلى ذكري بأسنانه فقطعه. الحجر بسكون الباء وسكون الجيم، الأنثى من الخيل، وجمهور أهل اللغة على كذا. وقال صاحب مطالع البدور في منازل السروج الفحل يأنف أن ينزو على أخته وعلى أمه، وقد حكي أنه أريد أن يحمل على رمكه ولد لها يريدون بذلك العتق فأنف، فلما سترت بثوب نزع عليها، فلما رفع الثوب ورآها مر على وجهه حتى ألقى نفسه في بعض الأودية فهلك. هذا من الشواهد اللي ذكروها على أنه لا يكون هذا. هاي أولا كونها أدلة ومثبتات دونه خرط القتاد. يا الأوزاعي وفلان وكذا على أنه هذا في الحيوان. احنا كلامنا في الإنسان مو في الحيوان. ثانيا هذا أمه أخته. احنا كلامنا في المحارم. في الروايات ورد زنا بعمته وزنا بخالته يسأل عنه، لكن لو كنت يذكرون في القابة أنه تحرم بنت العم وتحرم بنت الخالة عليه شنو؟ لا يقع، لا يقع، يقع. محل كلامنا كل المحل مال الكلام أنه في ماذا لم يكن أخي تلذذ وريبة، هذا محل الكلام. مو إذا كان هناك تلذذ وريبة إنكار السيرة. الآن إذا إجى الطبيب يريد أن يداوي مقدار 3-4 سنتيمترات من ظهر أمه، من الذي يطلع مكان الدواء؟ هو الطبيب يو ابنها أو أبوها؟ طبعا أبوها ابنها. ليش؟ يجوز له، مو أنه يجوز له أن ينظر إلى صدرها وإلى بطنها إلى أو موضع الأبرة حينما تضرب، حينما يضربها الرجل ما شابه ذلك مع تلذذ وريبة. لا، من دون تلذذ وريبة، مقصود هذا محل الكلام. هذا يجوز هذا العمر، مو أنه هو الرجل الطبيب أو هو المضمد هو النفس الذي يجي يطلع موضع المداوات من بدن المرأة الأجنبية. هذا النظر الذي يقولون على السيرة. يتخيل الإنسان بأنه شلون ينظر إليها وهي عالقة وماذا الله نظر شهوة بلا كلام، ما حد يقول بجوازي شلون مناقشة بسي، وأنه يتستر نخبري يتستر، قد يكون احترام، قد يكون كذا، قد يكون تجنبا من حدوث شهوة عند طرف الآخر، قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون. أما السيرة على الجواز أنه هو المحرم يقوم بالنظر إلى موضع الإخراج للطبيب من بدن محرمي، هذا بلا كلام. عن السيرة إذا ما كان جائز كيف يجوز له؟ ما هو فرق بين الأب وبين الطبيب حينئذ؟ هذا الذي نقول إحنا، مو مع الشهوة ومع الكذا. أنت تتصور أنه هذا يكون عادة مع الخبلي؟ إذا يكون بلا يجوز كل كل الكلام فيما إذا لم يكن مع التلذذ والريبة. هذا هو الذي قامت عليه السيرة. فلذا ما ذهب إليه العلامة الذي يقول لا يجوز التطلع إلى بدن المحارم، أو ما نسب إلى آخر من المنع من النظر إلى الثدي حال الرضاع، وهو السيد الحكيم نقله عن التنقيح. في التنقيح استدني الثدي حال الرضاع من نظر المحرم، المحرم لا يجوز له أن ينظر إلى أخته حينما ترضع لا ثديها، ولكنه كما ترى صاحب المسلم يقول أنه كما ترى، لا حتى هذا يجوز النظر طبعا مع عدم تلذذ وريبة. هسه هذا في التنقيح الرائع للفاضل السيوري ما نصه، وأما من حرم وطؤها يعني لكونها من المحارم فيباح. الموجود في التنقيح هذا سيد الحكيم نقل عدم الجواز عن التنقيح أنه لا يجوز حال الرضا. الموجود في التنقيح هذا وأما من حرم وطؤها فيباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين إجماعا، ويحرم النظر إلى القبل والدبل لغير ضرورة من مباشرة علاج وإشهاد إيلاج إجماعا. هذا قسم مما في التنقيح. وأما غير ذلك من البدن صاحب التنقيح فعلى ثلاثة أقسام. الأول الثدي حال الإرضاع وهو ملحق بالوجه لشدة الحاجة إلى ظهوره في أغلب الأوقات، ما أنه يحرم النظر إلى الثدي حال الإرضاع. حال الإرضاع ملحق بيش؟ بالوجه، يجوز للمحرم النظر إليه، شنو كلام التنقيح وين؟ الثاني الثدي لا في حال الإرضاع. الثالث سائر البدن، وفي هذين القسمين خلاف. إذن ما نقله السيد الحكيم عن صاحب التنقيح من أنه لا يجوز النظر حال الإرضاع، لا، لا يجوز النظر في حال غير الإرضاع، هذا هم فيه خلاف، وأنه لا يجوز النظر. إذن الخلافين، خلاف العلامة وخلاف صاحب التنقيح الذي هو في حال غير الإرضاع، هما خلاف، ما ذهب إلى الجواز. الشيخ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: ولا يعرف له وجه بعد كون الآية مطلقة. الآية التي دلت على جواز إظهار الزنا ولا يبدين الزنا إلا لبعولتهن وأرحامهن، ما استثنت شيء من الزنا، لا الثدي في حال غير الإرضاع ولا البدن ولا ولا ولا، بل أكبر الشيء استثنية وهو النظر إلى بدنها بل إلى وجهها حالة اللذذ والريبة. هذا استثني بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وإن النظر مع التلذذ غير جائز لأنه ممن ابتغى وراء ذلك، ومع خوف الوقوع في الحرام يكون ممن لم يحفظ فرجه. هذا استثني، غيره نظر إلى بدن من دون تلذذ والريبة. مقتضى الآية جوازه، ولذا السيرة كانت قائمة عليه. طبعا قبل هذا هم تعدينا فرد مبحث كان بناءنا أن نتعرض إليه، وهو أنه في روايات جواز تغسيل المحرم محرمين الذي تقدمت أنه يجوز، ودل على جواز النظر لجميع بدنهن، ومنه تغسيل الزوج زوجته. بعضهم أن هذه الروايات الدالة على جواز تغسيل الزوج زوجته أو الزوج زوجها ذكر أن هذه الرواية دالة على بقاء العلقة الزوجية بعد الموت، ولا شلون عايز يغسلها؟ احنا نقول هذه الروايات انما دلت على جواز التغسيل، مو انه بقى العلقة الزوجية. العلقة الزوجية لا تعقل بين الحي والجماد، قبل الموت بدي كانت عقل زوجية، بعد الموت تقال. شلون تدل هذه الروايات على بقاء العلقة الزوجية؟ انما تدل على هذه الجواز، هذه الروايات على جواز التغسيل، اما تبقى العلقة الزوجية بين الحي والجماد هذا كيف يعقل؟ الزوجية ترتفع بالطلاق وبالفسخ بالانفساخ وبالموت، انتهت الزوجية.
وجواز نظره إلى صورها بعد موتها،
ما أسمع.
جواز نظره إلى صورها بعد موتها،
هو نفس الكلام. إذا يجوز له تغسيلها يجوز له ذلك. كلام فيما إذا شنو كان عن تلذذ وريبة، ذاك الوقت يقول لك لا مشكلة. هذا ولذا بعد الموت لا يجوز له ما كان جائزا له قبل الموت، واضح؟ إذا كان زوجية باقية فيجوز له أن يطلقها بعد الموت، يجب عليه أن يغسل لها بعد الموت لباتم ديشة وهكذا. شنو الزوجية باقية؟ أي دلالة لهذه الرواية على بقاء الزوجية؟ إنما تدل على جواز التغسيل، والزوجية قد انتهت، حتى استصحاب الزوجية هم يجري، لأنه استصحاب الزوجية يشترط فيه وحدة الموضوع، وهنا تعدد الموضوع، حية كانت ثم فيما بعد أصبحت جماد، كيف الموضوع واحدة؟
عفوا شيخنا، عند أهل السنة كانت مسلم تنقطع الزوجية بالموت،
إحنا ما إحنا ما عندنا تنقطع الزوجية بالموت.
روايات لما صدرت من العلم أما كان ناظر إلى أقوالهم يعني هم كما قالوا لا تنبت الزوجية، هي روايات تدل لتبقى علقة الزوجية.
مو صحيح ايش نقول احنا؟ نقول ما بها هذه الروايات، هذه الروايات ليس لها ظهور في بقاء الزوجية بين الحي والجماد، انما تدل على جواز التغسيل، كيف لها ظهور في بقاء الزوجية؟ إذا لها ظهور في بقاء الزوجية فالزوجية باقية بعد الموت فيجوز له أن يطلقها.
بالنسبة لبعض
شنو هذا الحكي؟
بالنسبة لبعض الأحكام
ها؟
قلت الزوجية بالنسبة لبعض الأحكام مو من كل الجهات.
أقول هذا المين هذا المين ممكن أكو عندنا فالشيء
يقول عندهم حتى هذا المين
عندهم سأل معلي عندهم يو عندنا بالأخ هذا القول أقول هذا الدال على هذا يو لا نقول الزوجية انتهت زوجية الزوجية ما تكون بين حيين مو تكون بين إنسان وحائط يتزوج حائط صحيح
الإمام لما عبر هنا قال يغسل زوجته
بلحاظ كانت زوجتي لا بحاظ الآن فالزوجية فالآن زوجية باقية إنما هذه الرواية تدل على أنه يجوز أن يغسلها
من هذه
الجهة لا هذا تحميل على الرواية هذا تحميل على الرواية
ما كان هذا
تحميل خير أبقى أنت على هذا رأيك ما أقول لك لا
لا
أقول هذه الرواية تقول يجوز تغسيلها ما قالت أن الزوجية باقية أبقى ما أقول لا الظهور كيف تدل هذه الرواية على بقاء الزوجية شلون تدل زوجية بين حي وبين جمال يا شيخ حتى استصحاب الزوجية ما يجري يا استصحاب شرط فيه وحدة الموضوع موضوع ماكو واحد بين الحي والميت تغير الموضوع غير العنوان مثل السفر والحضر غير الحيوان حتى استصحاب ما يجري هذا تمام الكلام في هذه الأدلة يبقى عندنا ما يبقى ويأتي فيما بعد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.